تقل كلمة طيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، آفة من آفات العصر أعاذنا الله وإياكم من الذنوب والآفات صغيرها وكبيرها. هذه الآفة التي يعاني منها كثير من المسلمين، ولا أحب أن أقول كثير، فكم ضيعت من أوقات، وكم أهدرت من أموال، وكم أذهبت من صحة وعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السهر أيها المسلمون، السهر آفة سيئة وعادة قبيحة مصادمة لسنة من سنن الله تبارك وتعالى الكونية، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك الله: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ففي هاتين الآيتين وفي غيرها من مواضع القرآن الكريم يبين رب العزة والجلال الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يبين لنا ربنا تبارك وتعالى سنة كونية من سننه، أنه جل في علاه جعل الليل لباسا، لباسا يسكن فيه الناس ويخلدون إلى الراحة والدعة والسكون، وجعل سبحانه وتعالى النهار معاشا، جعل النهار ظرفا ووقتا زمانيا للضرب في الأرض وتحصيل المعاش والمال والقوت، وجعل الليل لباسا وسكنا ترتاح فيه النفوس والأبدان. فإذا ما قلب الإنسان هذه الحقيقة وهذه السنة الكونية كما هو حال بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد صار ليلهم معاشا وصار نهارهم لباسا، فوقعوا في أضرار كثيرة سنذكر بعضها بإذن الله عز وجل، وعانوا معاناة شديدة جسدية ونفسية إلى غير ذلك من الأضرار التي ذكرها أهل العلم وأهل الاختصاص. جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، يعني صلاة العشاء، يعني صلاة العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء حتى لا تفوته صلاة العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أي كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بعدها. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث، قال: واتفق العلماء، اتفق العلماء على كراهة الحديث، يعني السمر، على كراهة الحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء، إلا ما كان في خير. وقال النووي كذلك: وسبب كراهة الحديث يعني السمر بعد العشاء، هذا هو المقصود بالحديث التحادث والتسامر. قال: وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه، أي من السهر يخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل. قال: ولأن السهر في الليل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أحبتي في الله، السهر في غير منفعة وفي غير مصلحة تعود على الإنسان في دينه أو في دنياه يعد مكروها باتفاق العلماء، وهو مضنة لأضرار سنشير إلى بعضها بحول الله وقوته. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أمير المؤمنين، كان عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله تعالى عنه يضرب الناس على ذلك، يضرب الناس ويؤدبهم، يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ مستنكرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حالهم، أسمرا أول الليل إلى هزيع من الليل في سمر وحديث ومجالسة، ثم قال: ونوم آخره؟ وانتبهوا أيها المسلمون، إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يتحدث عن ضياع صلاة الفجر، هو يقول: ونوم آخره، آخره أي نوم عن قيام الليل والتهجد في آخر الليل الذي هو عادة الصالحين وعادة الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو لا يقصد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه النوم عن صلاة الفجر، لأن هذا يعد أمرا محرما وتفريط كبير يقع فيه المسلم. ولا يلبس عليك الشيطان أيها المسلم ويأتيك بلبوس الناصح كما أتى لأبوينا في جنات النعيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أنه يوسوس لك ويقول لك: ليس في النوم تفريط. نعم، ليس في النوم تفريط إذا بذل المسلم السبب، إذا نام مبكرا وبذل الأسباب ثم غلبته عيناه مرة في السنة أو مرة في الشهرين والثلاثة، هنا نعم ليس في النوم تفريط. أما ألا أن يفرط المسلم في الأسباب المعينة له على صلاة الفجر وفي مقدمتها السهر ثم يقول ليس في النوم تفريط، بل هذا هو التفريط بعينه، ولا شك أنه سيؤاخذ على ذلك. من أضرار السهر أيها المسلمون أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الصحيحين أنه كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أضرار السهر أنه مخالف لسنة من سنن الله الكونية كما أسلف: جعل الله الليل لباسا سكنا وجعل النهار معاشا ووقتا للعمل. وكذلك من أضرار السهر أنه فيه ضياع للأوقات، وقتك هو عمرك، وقتك هو عمرك أيها المسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لا يعرف قيمة الوقت إلا من مرت به السنون وأجلبت عليه الأشغال بخيلها ورجلها فصار مشغولا، عندها يعرف قيمة الوقت الذي ضيعه. وقتك هو عمرك، وقتك هو حياتك. وسنسأل يا عبد الله عن أوقاتنا وعن شبابنا وعن أيامنا وليالينا فيما قضيناها في هذه الحياة الدنيا. فالسهر سبب لضياع الوقت إلا ما كان في مصلحة كما أسلفت. كذلك من أضرار السهر أيها المسلمون أنه مظنة الوقوع في الشر. غالب الذين يسهرون لا يكون سهرهم على طاعة، وللأسف الشديد غالب الذين يتسامرون لا يكون تسامرهم على طاعة، لا تخلو مجالسهم من غيبة أو نميمة أو من سخرية أو من كذب أو من استهزاء أو من سماع لمحرم أو لعب بمحرم أو مشاهدة محرم وغير ذلك من الأمور التي لا يسر الإنسان أن يلاقي بها ربه تبارك وتعالى. فالسهر مظنة للوقوع في الشرور، فليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. كذلك من أضرار السهر عباد الله أنه سبب لصعوبة القيام لصلاة الفجر، أو قد يكون سببا في ضياعها وفواتها، وهذا هو حال المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى المساجد أقل ما تكون في صلاة الفجر، أين المصلون؟ أين الراكعون؟ أين الساجدون؟ أين الصادقون؟ أين الذين يلبون نداء الله تبارك وتعالى إذا أذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لسان حال بعضنا، ولا أحب أن أقول كثير، لسان حال بعضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله النوم خير من الصلاة، وهذا ضلال مبين وضياع وإثم وتفريط في جنب خالقنا تبارك وتعالى. كذلك من مضار السهر أيها المسلمون أنه سبب للكسل في النهار وفوات تحصيل المصالح. انظروا إلى حال بعض الموظفين والموظفات، تذهب إليه في الصباح لا يؤدون أعمالهم إلا من رحم الله، يضيعون الأمانة، يتأخرون عن أعمالهم، بعضهم وللأسف الشديد يذهب مسرعا وهمه التوقيع أو البصمة ثم يرجع مرة أخرى إلى بيته لينام، أو ينام في عمله، وكل ذلك حرام، كل ذلك حرام. والمال الذي يأخذه نظير هذه الفترات التي لا يؤدي بها العمل حرام، وأيما جسد نبت من حرام من سحت فالنار أولى به. فالسهر سبب لذلك، يذهب إلى العمل ولم يأخذ قسطا من الراحة، ما يحتاجه الجسد من الراحة، فإن لجسدك وبدنك عليك حقا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أخيرا من أضرار السهر أنه سبب لكثير من الأمراض الجسدية ولكثير من الأمراض النفسية كما قرر ذلك الأطباء والمتخصصون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، الأصل في السهر أيها المسلمون أنه مكروه، هذا هو الأصل فيه، ثم قد يصل إلى التحريم إذا كان سببا في ضياع واجب كصلاة الفجر، أو كان سببا في الوقوع في المحرمات كما أسلفت في ذلك أحبتي في الله. ولكن يستثنى من السهر المكروه أو المحرم، قد يكون السهر مباحا، وقد يكون السهر مستحبا، وقد يكون السهر واجبا كما بيّن ذلك العلماء. فمن السهر الواجب مثلا كما هو واقع لبعض إخواننا الذين يعملون في السلك العسكري الأمني والذين يعملون في السلك الطبي، فهم يسهرون لتحقيق هذه المصلحة الكبرى، القيام على مصالح المسلمين، ولا شك أنهم يرفلون في طاعة من طاعة الله عز وجل، نسأل الله لهم الأجر والمثوبة. فهذا سهر واجب، وهناك سهر مستحب، كان يسهر الإنسان في طلب علم أو حفظ قرآن أو دعوة أو في مصالح المسلمين أو أن يسامر أهل بيته ليدخل عليهم السرور، أو أن يسامر ضيفه ليدخل عليه السرور، فكل ذلك يعد من السهر المستحب بشرط ألا يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر. وهناك السهر المباح الذي لا يكون على أمر محرم ولا يؤدي إلى فوات واجب كصلاة الفجر، كما هو حال المسافرين الذين يحتاجون إلى السهر لقطع الطريق ومسافة السفر. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أي في قيام الليل، أو مسافر ليقطع أي ليقطع الطريق. وجاء أيضا في الحديث الحسن قول عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، قالت: لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس، أن يحادث زوجته أو أن تحادث الزوجة زوجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا وأن يجعل أيامنا وليالينا عامرة بذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد مؤامنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ فتياتنا، اللهم احفظ نساءنا، واحفظ رجالنا، واحفظ ذرارينا إلى يوم الدين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.